السؤال من عمار بن ياسر أو بطريق الحس أو بطريق قريب من الحس، يعني مفروض الكلام إذن عبارة عن سيرة أصحاب الأئمة الذين كانت ظروفهم تجعلهم مؤهلين لأخذ الحكم من الإمام عليه السلام، وكانوا متمكنين من تحصيل العلم بالحكم الشرعي إما بشكل حسي أو قريب من الحس، إما بالسؤال من الإمام أو بالسؤال ممن سأل الإمام. وهؤلاء هم جل المتفقهة والفقهاء المعاصرون للأئمة، المعاصرون لعصر حضور الأئمة والناقلون لآثار الأئمة، لا فقهاء عصر الغيبة. فقهاء عصر الغيبة، غيبة المعصوم الذين كان تلقيهم للأحكام وعلمهم بالأحكام مبنيا على الحدس والاجتهاد وإعمال النظر، لا على الحس، على السؤال من الإمام، ولا على ما يقرب من الحس، سؤال من زرار مثلا، لا، فقهاء عصر الغيبة تلقيهم للأحكام وعلمهم بالأحكام مبني كان ولا يزال مبني على قواعد علمية نظرية، ليس مبنيا على الحس. هؤلاء سيرتهم وتطابقهم على حكم معين، على سلوك معين، لا نسميها سيرة متشرعية في الاصطلاح، وإنما نسميه بالإجماع. وهذا يأتي بحثه، أنه هل أن تطابق فقهاء عصر الغيبة على رأي معين، على فتوى معينة، هل تكشف عن الدليل الشرعي أو لا تكشف؟ وإذا كان هل يكشف أو لا يكشف؟ وإذا كان يكشف فعلى أي أساس يكشف؟ هذا خارج عن بحثنا الفعلي. فعلا نحن نتكلم في سيرة الطبقات الذين كانوا قبل هؤلاء، قبل فقهاء عصر الغيبة، يعني الذين كان يتيسر لهم معرفة الحكم الشرعي بالرجوع إلى الإمام عليه السلام مباشرة أو بواسطة قريبة من الإمام، بواسطة زرارة، بواسطة يونس بن عبد الرحمن، بواسطة محمد بن مسلم. هذول الذين كان اطلاعهم على الحكم حسيا أو قريبا من الحس، باعتبار أنهم كانوا يعاشرون الأئمة أو يعاشرون أصحاب الأئمة، يتكلمون مع الأئمة أو يتكلمون مع أصحاب الأئمة في مختلف المسائل. هؤلاء إذا تطابقت سيرتهم، إذا ثبت عندنا بأحد الطرق الستة التي ذكرناها في البحث السابق، طرق إثبات السيرة المعاصرة لعصر الشارع، لعصر حضور المعصوم، إذا بأحد تلك الطرق ثبت لدينا أن هؤلاء كانت سيرتهم منعقدة على شيء معين، كانوا متطابقين على سلوك خاص، وفرضوا كلهم كانوا يجهرون في صلاة الظهر من يوم الجمعة، ثبت عندنا بأحد الطرق السابقة أنهم كلهم كانوا يجهرون في صلاة الظهر من يوم الجمعة، أو كلهم كانوا يكتفون في المسح في الوضوء، يكتفون بالمسح ببعض الكاف، لا يلتزمون بالمسح بتمام الكاف مثلا، أو أي شيء آخر. حينئذ سلوكهم هذا سوف يكشف، قطعا يكشف عن أنهم تلقوا هذا الحكم من الشارع، كما يكشف المعلول عن العلم. كيف؟ باعتبار أنه خب بسم الله، إذا لم يكن سبب سلوكهم هذا تلقيهم من المعصوم، ها؟ إذا لم يكن السبب هذا، إذا ما هو السبب؟ لنذكر بدائل ونشوف هاي البدائل تصح تصمد أمام الاستدلال الرياضي أو لا. أولا، احتمال أن تكون هذه السيرة سببها ذوقهم الاجتماعي مثلا، أو النكتة العقلائية أو القريحة والطبيعة العقلائية، هذا الاحتمال غير وارد حسب الفرض، لأن المفروض أن سيرتهم انعقدت في مسألة شرعية بحتة، مسألة لا 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 رأي للعقلاء بما هم عقلاء فيها. العقلاء ما يخصهم بالصلاة والوضوء والمسح والجهر والإخفات، العقلاء بما هم عقلاء لا شأن، لا ربط لهم بهذه المسألة. بينما المفروض أننا نتكلم عن سلوك المتشرعة بما هم متشرعة لا بما هم عقلاء. إذن فاحتمال أن يكون سبب هذا السلوك طبيعتهم وقريحتهم العقلائية، هذا الاحتمال غير وارد، وإنما هذا السلوك سببه لابد أن يكون شيء يرتبط بالجانب المتشرعي لهؤلاء لا بالجانب العقلائي والقريحة العقلائية والطبيعة العقلائية. خب، هذا احتمال أبعد عن البحث. إذن حينئذ نقول هذا السلوك إذا لم يكن مستندا إلى الشارع، ولم يكن قد تلقوه من الشارع، لم يكن هذا السلوك موافقا للشارع، لا يرضى به الشارع، لا يقبل. افرضوا الجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة غير جائز شرعا وواقعا، أو المسح ببعض الكف في الوضوء غير مجزي، لكن هؤلاء المتشرعة في عصر الشارع كانوا متفقين جميعا عملا على هذا السلوك، يجهرون في صلاة الظهر من يوم الجمعة، يمسحون ببعض الكف. إذا افترضنا هذا، والحال أن الشارع لا يرضى به، هذا معناه شنو؟ هذا معناه أن عددا كبيرا من الناس أخطأوا، غفلوا، أخطأوا في قضية هي قضية حسية بالنسبة لهم أو قريبة من الحس، وهذا هو أمر بعيد جدا بحسب حساب الاحتمالات الرياضي، أن يخطأ جمع كبير أو أن يخطأ كل الناس في أمر حسي أو قريب من الحس.
لكن ممكن؟
لا، ما ممكن.
ممكن قد يتحقق
لخلل. لا، ما ممكن. لا،
باختبار القضايا الموجودة.
ممكن بمعنى أنه نحتمله؟ لا، ما
نحتمل أن لا يقعون في خطأ.
لا، كلهم كلهم لا 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 ممكن بمعنى أنه نحتمل، لا ممكن بإمكان ذاتي، إيه يعني مو لا ممكن بمعنى أنه نحتمل، لا نحتمل.
فترة نمشي عقلائي.
اسمحوا لي هسه، احنا ما 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 كملت كلامي حتى، لا ما كملت انه ليش لا نحتمل ابدا، ما قلنا ليش لا نحتمل، ابين بعد ان ابعدنا الاحتمال الاول وهو ان يكون مرتبطا هذا السلوك مرتبطا بعقلائيتهم، هذا ابعدناه. اذا لم يكن الشارع راضيا بهذا العمل مالهم، فهذا معناه انه كلهم اخطأ وغفل في امر هذا الامر كان حسيا بالنسبة لهم او قريبا من الحس. ليش؟ لأن هذا المتشرع، افرضوا نجي إلى أول واحد، هذا المتشرع الذي يجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة، والحال أن الجهر غير جائز شرعا حسب الفرض، الشارع لا يرضى بالجهر لكن هو يجهر، أو يكتفي بالمسح ببعض الكف، والحال أن الشارع لا يرضى بالمزح ببعض الكلام. هذا شلون صار بحيث هذا المتشرع رغم أن الشارع لا يرضى به سلك هذا السلوك؟ إما يجب أن نفترض أنه إما هذا الاحتمال أنه غفل عن أصل أن يروح يسأل الشارع، يسأل المعصوم أو يسأل زرارة، يسأل أصحاب الأئمة عن الحكم الشرعي، غفل عن أصل السؤال عن الحكم الشرعي في المسألة، فأقدم على الجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة أو أقدم على المسح ببعض الكف ذهولا عن أن عمله هذا خلاف الشرع. هذا فد احتمال، احتمال الغفلة عن أصل السؤال عن الحكم الشرعي. احتمال آخر أنه لا، لم يغفل عن أصل السؤال والفحص، فحص لكن فحصه لم يكن مستوفيا، غفل عن أن يستوفي في مقام الفحص والسؤال، تسرع مكانين سأل ما حصل عجوة، تسرع عملا وأقدم على الجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة. طب هذا هم احتمال ثاني، أيضا هذا احتمال ثاني يستبطن غفلة عن استيفاء الفحص والسؤال. احتمال ثالث أنه لا غفل عن أصل الفحص ولا غفل عن استيفاء الفحص، راح وسأل الإمام نفسه والإمام هم أجابه، لكن هو غفل عن أن يفهم ظاهر كلام الإمام، أو راح سأل زرارة وزرارة هم أجابه، لكن هو غفل عن أن يفهم كلام زرارة وأخطأ في فهمه. فذني احتمالات، ها؟
أو نسي مثلا.
خب نسي يوم واحد يومين، المفروض بعد ذلك يتذكر ونسي نسيانا مطلقا. نفترض أن كلهم دائما يجهرون في صلاة الظهر منهم، مو يوم واحد أجهروا. خب إذن فهذه احتمالات، وكل هذه خطأ، أخطاء وغفلات. خب هذه الأخطاء كل واحد منها وإن كان محتملا في شخص واحد معقول طبيعي أن يغفل عن أن يسأل الإمام أو يسأل الزرارة أصحاب الإمام عن حكم شرعي، شخص واحد معقول أن يغفل عن فحص التام، شخص واحد معقول أن يغفل عن فهم كلام الإمام، لكن الثاني هم نفس الشيء، شخصين خب معهم ثلاثة خمسة عشرة مية ألف واحد، كلهم أخطأوا، كلهم غفلوا عن أن يسألوا، كلهم غفلوا عن أن يفحصوا، كلهم غفلوا عن فهم ظاهر كلام الإمام. ومن الواضح جدا أنه كلما ازداد عدد الجمع الذين نحتمل فيهم الخطأ والغفلة، خب احتمال غفلتهم جميعا يضعف 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 يضعف. ليش؟ لأنه احتمال غفلة هذا الأول نص، واحد على اثنين 50%، نص احتمال أنه غافل، احتمال أنه لا مو غافل وملتفته. خب الثاني إذا هم واحدة احتمال غفلته نصف، أما احتمال غفلتهما معا يجب أن نضرب نصف في نصف حتى نحصل على قيمة احتمال غفلتهما معا. خل نصف لا 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 ما يحتاج إلى ضرب. طب اسمعوا لي، لا تشعبوا البحث، لأن بحث حساب الاحتمالات بحث متشعب ومئات الأسئلة. هذه في عندما إذا درسنا الأسس هناك يكون مبين، الآن بالمقدار الذي يرتبط ببحثنا. فيجب أن نضرب قيمة احتمال غفلة هذا الشخص في قيمة احتمال غفلة ذاك الشخص لكي نحصل على قيمة احتمال غفلتهما معا. خب نصف في نصف يصير ربع، إذا صاروا ثلاثة نصف في نصف في نصف حتى نحصل على قيمة احتمال غفلتهم ثلاثة ينزل، إذا صاروا أربعة بعد أكثر ينزل، إذا صاروا مية، إذا صاروا ألف، إلى أن يصل احتمال غفلة الجميع إلى حد بحيث بعد لا يقدر ذهن البشر على الاحتفاظ بهذا الاحتمال. ولذا أقول ما محتمل بمعنى ما ممكن بمعنى ما محتمل، هذا مدعانا ما ممكن، مو أنه ما ممكن ذاتا إمكان ذاتي يعني مستحيل مثل اجتماع نقيضين، لا، وإنما ما ممكن يعني لا نحتمل. البشر كبشر، ذهن البشر صمم بنحو بحيث بعد ما يقدر يحتفظ بهذا الاحتمال الضئيل الضعيف جدا. قد الحاسوب الالكتروني يحتفظ بهذا الاحتمال مهما ضعف، يخليك اصفار قدامك، لكن الذهن البشري مقادر على الاحتفاظ، يعوفه بعد يعني يغيب هذا الاحتمال، يغيب عن ذهن الانسان تكوينا، ومعناه انه يحصل للانسان القطع بخلافه. يعني هذا الاحتمال الخلاف اذا راح عن الذهن يعني يحصل القطع. هذه يعني عملية حصول القطع واليقين على اساس حساب الاحتمالات تمر بهاي المرة. طب هنا هكذا شخص واحد نحتمل انه يغفل عن الحكم الشرعي باحدى هذه الغفلات، شخصين هم نحتمل لكن احتمال اضعف، ثلاث اشخاص هم نحتمل لكن بعد احتمال اضعف. اما ان جمعا غفيرا من الناس او كل المتشرعة في ذاك العصر كلهم اخطأوا كلهم غفلوا، هذا احتمال بعيد جدا بحسب حساب الاحتمالات طبقا لقوانين الاستقراء وأسس الاستقراء المنطقي.
لا رفعا لهذه يقال أنه السيرة هي تلك السيرة التي يجعلها أو يؤيدها المعصوم، فإذا أيدها المعصوم انقطع هذا الذي تفضلتم.
اسمحوا لي، هو احنا نريد نثبت أن المعصوم،
ولكن فضل الآن الحالة الخارجية الموجودة قد يمتنع، هم يقولون قد يمتنع 50 على الكثير، لكن الآن صارت أن 50 لا يوجد ذاك التحقيق السابق الموجود الذي يمتنع
لا لا احنا قضية 50 لا احنا قضية 50 لا يجتمعون على خطأ، هذه لا نقبلها. يعني هذا تفسير الأرسطي للتواتر، اجتماع عدد كبير يستحيل تواطؤهم على الكذب مثلا 50، هذا تفسير سوف نناقشه، هذا التفسير للتواتر، عندنا تفسير آخر للتواتر يأتي إن شاء الله، بس لا يتشعب البحث. أقول إذن فأصل هذا الاحتمال احتمال أن يكون كلهم قد غفلوا، هذا احتمال كما قلنا بعيد جدا بحسب حساب الاحتمالات، لا أقل من أن بعضهم لم يغفل، لا أقل. بس إذا من ندعي أن كلهم انتبهوا وسألوا، لا يكفينا أن يثبت لو أن بعض المتشرعة راح وسأل، والسؤال كان هذا أنه ما يخالف الجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة لا بأس به، أو المسح بعض الكف لا بأس به، يثبت مدعانا. هذا أولا. ثانيا افرضوا كلهم أخطأوا، كيف أصبحت نتيجة كل الغفلات نتيجة واحدة؟ هذا أيضا مطلب آخر هم بعيد بحسب حساب الاحتمال، كلهم غفلوا وأخطأوا، لكن إيش معنى أنه كلهم من غفلوا قاموا يجهرون في صلاة الظهر من يوم الجمعة؟ ليش بعضهم ما أخفت؟ المفروض أن كلهم غفلوا عن الحكم الشرعي، إيش معنى كل الغفلات صبت في 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 جانب واحد؟ هذا أيضا بعيد جدا بحسب حساب الاحتمالات أن تتطابق الغفلات جميعا على نتيجة واحدة، هذا يكشف عن أنه لها القضية ما كانت قضية غفلة، وإنما القضية قضية انتباه وسألوا فحصوا سألوا وتلقوا هذا الحكم من الشارع، فلذا كلهم أطبقوا على الجهر أو أطبقوا على الاكتفاء بالمسح ببعض الكاف. والا لو هو الاول غفل عن ان يسال الامام فصدفه اختار الجهر، الثاني هم صدفه اختار الجهر، الثاني غفل قل ليش ما اخفت، غفل الغفله تنسجم هم مع الجهر هم مع الاخفاء، معنى الثاني هم غفل واجهر، الثالث غفل هم واجهر، الرابع هم غفل واجهر، ما يصير، لا يمكن. بحسب حساب الاحتمالات تطابق هذه الغفلات على نتيجة واحدة وإنتاج هذه الأخطاء كلها أمرا واحدا، هذا أيضا بعيد جدا بحسب حساب الاحتمالات. إذن فافتراض أن هؤلاء المتشرع اتفقوا عملا على شيء من باب الخطأ والغفلة، هذا مساوق لافتراض غفلتهم جميعا في أمر حسي، مثل ما أفرضوا نفترض أنه أمر حسي حريق في السوق، الحريق في السوق، سوق بالبازار هنا، إذا يتفق فهو أمر حسي، يعني يدركونه كثير من الناس بالحس، ينشاف. خب في أمر حسي كل اللي جايين من صوب البازار أخبرونا بأنه وقع حريق، هو احتمال خطأ كل هذولة في هذا الأمر الحسي شقيت، هذا احتمال يعتني به الإنسان أصلا، هذا يقبله يدير لبال، أو أصلا هذا احتمال معد رايح من ذهن الإنسان، لأن قضية حسية. في القضايا الحدسية والعلمية يجي احتمال خطأ اثنين ثلاثة، وفرضوا كم طبيب يخطئون مع أنهم مجمعون شيء يخطئون، أو كم فقيه في مسألة فقهية كلهم يخطئون، ممكن كم فقيه، مو كلهم، مو كل الفقهاء هناك هم يجي هذا الاحتمال بالنسبة للكل، كل الأطباء أو كل الفقهاء ميز، لكن جمع كبير في القضايا العلمية والحسية القائمة على أساس الحدس والاستنتاج وإعمال النظر وإعمال موازين، خب خطأ واشتباه يجي هناك، أما في القضايا الحسية اللي تنشاف بالعين أو ينسمع بالأذن حسية مثل الحريق، هذا احتمال خطأ الكل فيه يا كذا قضية. خب مسألة الحكم الشرعي بالنسبة للمتشرعة المعاصرين لعصر الشارع مسألة حسية مثل حريق السوق، يعني هذا بيت البيت الإمام الصادق موجود في متناول يده، أو بيت زرارة موجود، فمسألة العلم بالحكم الشرعي متيسرة بالنسبة لهم بطريق حسي أو قريب من الحس، فكلهم يغفلون كلهم يخطئون، مثل أنه نفترض أن كلهم أخطأوا ذولا اللي أخبروا بالحريق في السوق، هذا غير وارد أبدا. إذن لا شك في أن سيرتهم سيرة المتشرعة إذا ثبتت السيرة بأحد الطرق السابقة، لا شك أن هذه السيرة تكشف عن الحكم الشرعي كما يكشف المعلول عن العلة. وقد حقق سيدنا الأستاذ الشهيد في بحث المنطق الذاتي في كتابه القيم الأسس المنطقية للاستقراء هناك حقق هذا المطلب وبرهن أثبته أن الاحتمال الموهوم والضعيف جدا يزول من النفس تلقائيا، يروح هذا الاحتمال وفق شروط معينة ذاكرها السيد، يعني وفق حساب رياضي معين هذا الاحتمال يروح من النفس، فيحصل للإنسان القطع بأنهم لا لم يغفلوا، لم يجتمعوا على الغفلة، لم يخطئوا، وإنما سلوكهم كان مبنيا على تلقيهم هذا الحكم من الشارع، يحصل اليقين. هذا أولا، مضافا إلى أنه حتى لو فرضنا أنه لا يحصل القطع، افرضوا يبقى ذاك الاحتمال الضعيف يبقى في الذهن لا يزول، حتى لو فرضنا، لو فرضنا لا نفرض هذا، يعني ذاك الاحتمال قلت السيد مبرهن أنه يروح، لكن إحنا بعد ما يبقى في الذهن. الذهن البشري خلق وصمم من قبل خالقه بنحو ما يقدر بعد يحتفظ بذاك الاحتمال. لكن حتى لو تنزلنا وفرضنا أن ذاك الاحتمال الموهوم باقي، احتمال خطأ كل هذول، غفلة كل هذول في أمر حسي، افرضوا هذا الاحتمال موجود بدرجة مثلا واحد من افرضوا مليار مثلا موجود فيه، لكن خب واحد من مليار هذا احتمال جدا جدا ضعيف، حتى إذا موجود في الذهن في مقابلة شنو أكو بخلافه اطمئنان. صح قطع ماكو، لأنه هذا الاحتمال بعده موجود في الذهن، ما دام موجود هذا الاحتمال ضعيف في الذهن هذا يمنع من أن يحصل للإنسان القطع رياضيا، لكن اطمئنان أكو بخلافه، وقال اطمئنان حجة، ما يحتاج إلى أن يحصل لنا اليقين. إذا حصل اطمئنان بأن سيرة هذولا متلقات من المعصوم هم يكفي. أولا يحصل القطع كما قلنا، لأن احتمال خطأهم جميعا هذا الاحتمال بعيد، يعني ما موجود في ذهن الإنسان، هل قد ضعيف بحيث يروح من النفس، فالإنسان العادي يقطع بأن سيرتهم متلقات من السارة. ثانيا حتى لو لم يقطع بالأخرة اطمئنان فقط عن أكون لأن السيرة متلقات من الشارع، وهذا الاطمئنان حجة. فإن قلتم إن الاطمئنان ليس حجة بدليل لفظي بآية رواية، وإنما الاطمئنان أصل حجيته هو هم يحتاج إلى السيرة العقلائية، يعني أصل لا لا الاطمئنان ليس قطعا، الاطمئنان هذا الذي يعبر عنه في الفقه الظن المتاخم للعلم، يعني غير العلم. فقد فإن قلتم أنه إذا أردنا أن نثبت المسألة من رضيق الاطمئنان ما سوينا شيء، لأنه هو حجية الاطمئنان هم تحتاج إلى سيرة عقلائية، لأن حجية الاطمئنان كيف ثابتة بنا شرعا؟ كيف نثبت أن الاطمئنان حجة شرعا؟ من خلال أن نقول سيرة العقلاء قائمة على العمل بالاطمئنان، يرتبون الأثر على الاطمئنان، والشارع أيضا لم يردع مثلا عن هذه السيرة، إذن هو راضي، إذن فالاطمئنان حجة شرعا. فإذا كانت سيرة المتشرعة إنما توجب لنا الاطمئنان بأن عملهم متلقى من الشارع، هذا الاطمئنان يجب أن نثبت حجيته الشرعية بالسيرة العقلائية، يعني أن ربطت سيرة المتشرعة بسيرة العقلاء، ارتبط مصير سيرة المتشرعة بسيرة العقلاء. بينما احنا نريد لا نريد أن تكون سيرة المتشرعة هي تكشف عن الحكم الشرعي كشف المعلول عن العلة، بدون حاجة إلى إثبات التعبد من قبل الشارع من خلال الإمضاء. هذا الإشكال. الجواب أنه لا، الإطمئنان ليست حجيته من باب السيرة، ما تحتاج، لا تفتقر حجية الإطمئنان إلى السيرة العقلائية وإثبات التعبد الشرعي بها من خلال إمضاء الشارع للسيرة العقلائية، لا، وإنما الإطمئنان حجة بحكم العقل العملي. هذا من الموارد اللي نقبل به حكم العقل العملي، إلا إن لم نقبل أن حجية الظهور حكم من أحكام العقل العملي، أو حجية خبر الثقة من مدركات العقل العملي، لكن حجية الإطمئنان ليش؟ حجية الإطمئنان نقول بنحو الجزم، نقول في باب الإطمئنان أن حجية الإطمئنان من مدركات العقل العملي والوجدان مثل حجية القطع، كما أن حجية القطع من مدركات العقل العملي، يعني العقل يدرك بأن حق الطاعة الثابت للمولى علينا يشمل حالة القطع بوجود التكليف، وينتهي حق الطاعة في حالة القطع بعدم التكليف، وهذا معنى منجزية ومعذرية القطع. الترخيص ما يمكن في باب القطع. لا، اسمحوا لي نصل إلى. فكما أننا في حجية القاطع نقول القاطع لا يحتاج إلى جعل الحجية له من قبل الشارع، لا نحتاج إلى أن يعبدنا الشارع بالعمل بالقاطع، وإنما هو القاطع بذاته من دون حاجة إلى جعل الحجية له من قبل الشارع هو حجة، بمعنى أن المكلف الذي قطع بالتكليف العقل يقول له اعمل بهذا التكليف، تنجز عليك هذا التكليف ويقبح عليك أن تعصي هذا التكليف، وإذا عصيت فأنت تستحق العقاب. هذا العقل يقول هذا الكلام فيما إذا قطع بالتكليف، وهذا معنى منجزية القلب. وإذا قطع بعدم التكليف، قطع بأن صلاة الجمعة مو واجبة فما راح، العقل يقول أنت معذور والمولى سوف لن يعاقبك ولا يمكن أن يعاقبك، أنت معذور. فكما أن العقل يحكم بهذا المطلب في باب القاط، كذلك العقل يحكم بهذا المطلب في باب الاطمئنان. يقول إذا اطمأننت بالتكليف يتنجز عليك التكليف، يجب عليك أن تمتثله ويقبح المخالفة، وإذا خالفت تستحق العقاب. وإذا اطمأننت بعدم التكليف أنت معذور. فالعقل العملي من مدركاته عبارة عن حجية الاطمئنان. إذن فحجية الاطمئنان لا تحتاج إلى جعل الحجية له من قبل الشارع، لا نحتاج إلى أن نثبت التعبد الشرعي للاطمئنان حتى نمد يد المساعدة وإلى السيرة العقلائية، وبالسيرة العقلائية وبطريق إمضاء الشارع للسيرة العقلائية نثبت التعبد الشرعي. ما يحتاج إلى هذا أصلا، لا يحتاج إلى جعل الحجية له من قبل الشارع، مثل حجية القاطع طبعا، مع فارق واحد طبعا بين القاطع وبين الاطمئنان، وهو أن القاطع قلنا لا يمكن الردع عن العمل بالقطع، لا يمكن سلب الحجية من القطع، الشارع لا يمكن أن يسلب الحجية من القطع، لكن الاطمئنان لا، ليس هكذا. ليش؟ لأنه فرضنا أن احتمال الخلاف موجود في الذهن. الاطمئنان هذا معناه أن لا في الذهن، إذا في الذهن ما موجود خصار يقين مولانا. تنزلنا قلنا أولا، قلنا ما موجود في الذهن إذا يحصل اليقين، هذا أولا. تنزلنا قلنا افرضوا لا يحصل اليقين، يعني شنو؟ يعني ذاك الاحتمال مو بس في الحاسوب موجود، في ذهني أنا هم، ذهنك أنت هم موجود، وإذا ذاك الاحتمال المعاكس موجود إذا يقين ما يحصل. مو شيء
ثلاث درجات، يقين 100% بعد الاطمئنان اللي احتمال خلاف موجود في الذهن، بعد احتمال المرحلة الثالثة احتمال الخلاف موجود في الذهن، موجود في
الكمبيوتر.
لا، أو مرحلتين عندنا.
لا، مرحلتين، لكن تنزلا جاء أقول. تارة تسألون رأينا الأول اللي رأيناه هو هذا، أنه إذا ما دام الاحتمال الخلاف موجود إذا فما يحصل اليقين. متى يحصل اليقين؟ عندما يزول هذا الاحتمال المخالف، عندما يزول بالمرة يحصل اليقين، ونحن نقول أنه يزول بحساب الاحتمالات بهذه الطريقة اللي بيناها، يزول احتمال الخلاف ويحصل اليقين. لو أن قائلا قال لا لا أنا ما أقبل هذا الكلام كله، صح احتمال الخلاف يضعف، لكن يبقى بالذهن، الذهن يحتمل. وأفرض واحد من مليار أنه كل هذول الناس أخطأوا غفلوا، هم ما دام يحتمل إذن يقين ماكو بكلام الناس، مو هيجي قم نقول يقين ماكو، لكن اطمئنان فاكو على الأقل، هذا الاطمئنان هم حجة. فنحن إذا اطمأننا بأن سيرة المتشرعة متلقاة من المعصوم، ما يحتاج إلى أن نقطع بأن سيرتهم متلقاة من المعصوم، إذا اطمأننا بأن سيرتهم متلقاة من المعصوم هذا الاطمئنان هم حجة بالنسبة لنا، ما يحتاج إلى أن نقطع. وهذا الاطمئنان حجيته ما مرتبطة بالسيرة العقلائية، لأن ما تحتاج حجيته إلى جعل من قبل الشارع حتى نفتقر إلى سيرة العقلاء وإمضاء الشارع، لا، هذه الحجية من مدركات العقل العملي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.